يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء العلمي الحديثي الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا هذا هو اللقاء 21، وهو المتمم، نتمم فيه إن شاء الله الكلام عن ما بدأناه في اللقاء السابق. فقد بدأنا في اللقاء السابق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيوت من بيوت الله في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وكنا قد تكلمنا على الجمل الأولى في هذا الحديث، ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لنا أن نقف وقفة تأمل في هذه الجملة مقارنين بأحوال كثير من الناس في هذا الزمن. هذه المقاطع التي تنتشر على نطاق واسع جدا، وفيها شخص يسخر به، أو شخص حصل منه خطأ معين، أو حصل منه شيء يضحك به عليه فينشره الناس ويتناقلونه فيما بينهم، وشخص معروف يتحمل الناس هذا الوزر، أين هذا من ستر المسلمين؟ من ستر مسلما؟ بعض المقاطع التي تتداول بين كثير من الناس يكون فيها انتقاص، يكون فيها خطأ وقع فيه المصور، خطأ في الكلام، خطأ في الفعل، يضحك الناس عليه، يسخرون به، ولا مصلحة أبدا من نشره سوى المبالغة في والترف في حب الاستطلاع دون أدنى فائدة. إذا كان شخصا معروفا بعينه فهذا يدخل في الغيبة ويدخل في كشف المسلم، وكم مما يرى الناس ويمررونه من مثل هذه المقاطع. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا مرة أخرى كما تكرر معنا في هذا الحديث العظيم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انظر إلى المقابلة، انظر إلى المقابلة، انظر إلى الجزاء، انظر. يكون إنسان بقدرته وطاقته المحدودة يعين أخاه المسلم، يعينه في أمر من أموره الدنيوية، يعينه على ركوب سيارته، يعينه في الكتابة، يعينه في توصيله، في أي لون من ألوان الإعانة. فما كان في عون أخيه فالله جل جلاله يكون في عونه. الجزاء من جنس العمل، ولكن شتان. هذا العبد الضعيف المحدود القدرة يعين أخاه بما يستطيع، بشيء مما يستطيع، مالا أو جهدا أو دلالة أو نصيحة أو إرشادا أو أي شيء من ألوان الإعانة، فيكون جزاؤه أن الله جل جلاله يعينه. فمن أراد عون الله فليكن في عون إخوانه، ويزداد الجزاء والثواب إن شاء الله، ويزداد ذلك بحسب حال الشخص الذي يعان. فإذا كان ممن نزل به شدة، مثل إخواننا الذين نزلت بهم نوازل وجوائح، فيضانات، أحداث، أمور تحصلت لهم، فكلما كان العبد أحوج كلما كانت إعانته أفضل، وكلما كان جزاؤه من عند الله تبارك وتعالى أعظم. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. جاء في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني إذا كان في قضاء حاجة أخيه فالله تبارك وتعالى يقضي له حوائجه. كان الفاروق عمر رضي الله عنه والصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد فهموا هذا المعنى، أدركوه. فكان عمر رضي الله عنه يتعاهد الأرامل، عمر الفاروق يتعاهد الأرامل، يستقي لهن الماء بالليل، بالليل بعيدا عن الشهرة، وبعيدا عن المدائح، وبعيدا عن الثناء، لا، تعامل مع الله، لا يطلب بذلك الشهرة والمدح والثناء، في الليل يسقي لهن. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار. تعرفون جزيرة العرب كيف الحرارة فيها في الصيف؟ قال: أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ما في شجر ولا في شيء يستظل به، عنده كساء يستظل به، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام، يعني مجرد ما نزلوا كانوا في حالة جهد ومشقة. وقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب، المفطرون لأنهم فيهم نشاط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. انظر مقارنة، أولئك صوام صائمون منعوا الطعام والشراب عن أنفسهم رجاء ما عند الله عز وجل، وهم على خير عظيم ومأجورون إن شاء الله. لكن أولئك الذين قاموا على خدمتهم وعلى إعانتهم وعلى تهيئة المكان لهم جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم هم الذين ذهبوا بالأجر، يعني حازوا الأجر الأعظم. فانظر ما في عون المسلمين وخدمتهم من فضيلة عظيمة. هذا فيه إشارة إلى تعظيم هذا الأمر. إذا أردت وإذا أردت وإذا أردنا أن يكون الله تعالى في عوننا فليكن من همنا أن نكون في عون إخواننا. يدخل في هذا الاجتهاد الفردي، إنسان يجد شخصا يحتاج إلى إعانة فيعينه، ويدخل في هذا إن شاء الله أيضا بعض المؤسسات التي تقوم على عون المسلمين، على إعانتهم في حال نكباتهم والضرورات والجوائح التي تحصل لهم. كل ذلك إن شاء الله مما يصدق عليه هذا الوعد الكريم: والله الذي بيده خزائن السماوات والأرض، الله الذي بيده ملكوت كل شيء، في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تأمل وتدبر، ثم نعود إليك إن شاء الله بعد فاصل قصير.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة
فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا فيه إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الوعد الكريم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الجنة هي المقصد الأخير مع رضوان الله تبارك وتعالى. في صلاة الرجل الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام كيف تصلي، قال: أقرأ الفاتحة وكذا، وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. هذا هو المقصد الأعظم، رضوان الله تعالى في جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: من سلك طريقا. طريقا هذا نكرة في سياق الشرط، يشمل أي طريق حسيا كان أو معنويا. يعني أي طريق سلكه الإنسان لطلب العلم يكون ذلك بإذن الله يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. قد يكون طريقا معنويا، طريقا حسيا، كأن يمشي في الطريق، يمشي برجليه إلى حلقة علم، أو يركب سيارة ويذهب إلى حلقة علم، أو يركب قطارا إلى حلقة علم، أو يسجل في أكاديمية، أو يسجل في جامعة يريد العلم الشرعي. هذه طرق محسوسة. أو يقرأ من كتاب، أو يستمع إلى مقطع علمي، أو طريقا معنويا عن طريق الكتابة أو السماع أو أي طريق، أو التلخيص أو حضور اللقاء. أي طريق يسلكه الإنسان لطلب العلم، العلم الذي ينجي يوم القيامة، وهو علم القرآن والسنة أو ما تعلق بهما. هذا العلم مطلوب عظيم، مطلوب شريف. مجرد السعي إليه هو في حقيقته ذلك السعي سعي إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، علما قد يكون علما غزيرا، وقد يكون علما قليلا، يعني يصدق عليه، لكنه علم، علم ولو آية أو جزء آية أو حكما من الأحكام أو حديثا أو جزءا من حديث أو كلمة في حديث أو كلمة في آية، مهما قل، لأن قوله الشريف عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي علم، لكنه العلم المقتبس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلم المنجي هو المقصود في هذه النصوص الشرعية، العلم الذي يكون به النجاة يوم القيامة. نعم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كيف ذلك؟ بأي سبيل كان، قد ييسر الله تعالى له طريقا إلى الجنة عن طريق العلم، لأن العلم نور فيكون ذلك سببا لدخوله الجنة، وقد ييسر الله تعالى له ذلك دخول الجنة بالثواب، لأن السعي لطلب العلم عليه الثواب العظيم، فيكون ذلك سببا لدخول الجنة وهكذا. وقد يكون أيضا، وقد يشمل ذلك أيضا الطريق يوم القيامة، السبيل يوم القيامة، كما قال الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. قال بعض المفسرين قد قتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم، قال بعض المفسرين أي يدلهم على طريق الجنة. فأيا كان معنى ذلك، لكن الختام أن سلوك سبيل لطلب العلم هو في حقيقته سلوك سبيل إلى الجنة. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. العمل والجزاء، عمل واحد وعليه أنواع أربعة من الجزاء والثواب. جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، أو يتدارسونه بينهم. نعم، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا من يقرأ، يأمر من يقرأ القرآن ليستمع قراءته، كما أمر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يقرأ عليه، وقال إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يأمر من يقرأ عليه من أصحابه وهم يسمعون، تارة يأمر أبا موسى وأحيانا يأمر غيره. جاء عن أنس رضي الله عنه قال كانوا إذا صلوا الغداة يعني الصبح قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن، الفرائض يعني ما فرض الله تعالى، ويذكرون الله عز وجل. وذكر بعض أهل العلم أنه رأى أهل دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون على القراءة بعد صلاة الصبح، والمهم أن يكون اجتماعهم هذا على كتاب الله يتلونه ويتدارسونه فيما بينهم، يتلونه على وجه صحيح على وجه مشروع، فأحدهم يقرأ والبقية يستمعون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا ما ذكره بعض أهل العلم بمعنى الإدارة بالقرآن، يعني يمكن أن يقرأ أحدهم والبقية يستمعون، ثم الثاني والثالث وهكذا، أو قد يقرأ أحدهم والبقية يستمعون ثم يتذاكرون في شيء من معانيه بناء على علم شرعي، بناء على حصيلة من العلم، يتدارسونه فيما بينهم. وقد استدل كثير من العلماء على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن بمثل هذا الحديث الصريح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وأيضا قد جاء حديث عظيم في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب، والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: كيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأشد فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ فيقولون: من النار. قال: فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة أو لحاجته. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كان هذا في مطلق الذكر، فكيف إذا كان في أعظمه وهو تلاوة كتاب الله وتدارسه؟ وانظر إلى هذا الختام العظيم: إن الله تعالى يغفر لهم في مجلسهم ذلك. نستكمل الحديث عن هذا الحديث بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم. في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم في حلقة؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني بالله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. جلسوا يذكرون الله تعالى جلسة ذكر، يذكرون نعمة الله عليهم، فالله جل جلاله يباهي بهم ملائكته. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأربعة أنواع من الجزاء، أما أولها فهو تنزل السكينة. إلا نزلت عليهم، نزلت عليهم السكينة. في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفيهما أيضا عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا، فقال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، يعني ولده. قال: فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي، فيها أمثال السرج، عرجت في الجو حتى ما أراها، ارتفعت. قال: فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. خرجه في الصحيحين وهذا اللفظ لمسلم. إذن نزلت عليهم السكينة، الطمأنينة والراحة. الثاني، الجزاء الثاني: وغشيتهم الرحمة. غشيتهم، ظللتهم تضليلا كاملا، فإذا كانت تغشاهم فلا ينفذ إليهم سوء أو شر. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. انظر، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. قال: وحفتهم الملائكة تحف بهم وتحضر مجلسهم، شتان بين مجلس يحضره الملائكة، تحضره الملائكة يستمعون. وتكون الرحمة قد غشيتهم، وتكون السكينة قد تنزلت عليهم. أي فرق عظيم بين هذا المجلس ومجلس لهو تحضره الشياطين من شياطين الإنس والجن، ويغشاهم البلاء ويغشاهم الإثم، وتحضرهم الشياطين من الجن والإنس، شتان والله. نعم. الرابع، وهو جزاء عظيم، أن يذكرهم الله تعالى في من عنده. في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل، حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. احفظ هذه واحفظي هذه، الله معك، الله معك إذا ذكرت الله، وأنا معه حين يذكرني. أنا معه، الله، وأنا معه حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، جماعة من الناس، ذكرته في ملأ خير منهم، في الملأ الأعلى. قد يكون عبد من عباد الله في هذه الدنيا، في هذه الأرض، يذكر الله، فالله جل جلاله يذكره في الملأ الأعلى. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لأهل ذكر الله تعالى أربعة: تنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحف بهم الملائكة، ويذكرهم الرب في من عنده. والله جل جلاله قد قال، الله جل جلاله قد قال: فاذكروني أذكركم. ألم ترى يا رعاك الله ويا رعاك الله أن الفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب قد جعله الله تعالى لمن يذكر الله؟ فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله وابتغوا من فضل الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، لعلكم تفلحون. فاذكر الله جل جلاله يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم، ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل رتب الله عليه الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الناس في مسير إلى الله عز وجل، الناس في مسير وفي تنافس في هذا المسير، فإذا كان إنسان عمله لا يسير به، قد قصر في العمل الصالح وفرط فيه، عمله لا يسير به، بطأ به وأخره وأدناه أدنى منزلته، لم يسرع به نسبه. لأن الله تعالى يجازي الإنسان على ما يعمل لا على ما لم يعمل. ولكل درجات مما عملوا. من بطأ به عمله، يعني من بطأه وأخره لم يقدمه نسبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والله جل وتعالى يقول: وسارعوا، انظر في أمر الآخرة، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. لكن حين يأتي ذكر الدنيا قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها. أما المسابقة والمسارعة فيكون ذلك في أمر الآخرة. نعم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد نادى النبي عليه الصلاة والسلام قراباته كما في الصحيحين: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب، مع أنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.